رح نحكي شوي عن عالم بناء العلامات التجارية، وتحديداً الفرق بين نوعين مهمين، العلامات الشخصية والعلامات المهنية.
تمام، رح نعتمد بشكل أساسي على أفكار ألكسندر تشيرنيف، وهو معروف بخبرته بهالمجال.
رح نشوف كيف هدول النوعين بيعكسوا جوانب مختلفة تماماً من الهوية والقيمة.
بالضبط، سواء كنا عم نحكي عن الأفراد أو المحترفين بمجال معين، فهم الفرق بينهم أساسي لأي استراتيجية تسويق.
طيب، خلينا نبدأ بالعلامات التجارية الشخصية. هاي هي اللي يعني بتسمح للشخص يعبر عن حاله،
عن قيمه، عن ذوقه، شو الأشياء اللي بفضلها؟
هي مش بس غرض منشتريه، هي كأنها وسيلة نحكي فيها للعالم أنا مين.
صحيح، وهون بيجي الفرق الجوهري بينها وبين علامات الطرف أو الفخامة.
كيف يعني؟
العلامات الفاخرة غالباً هدفها الأساسي هو إظهار المكانة، الثروة، الوضع الاجتماعي،
بينما العلامات الشخصية لا، بتركز أكثر على معتقدات الشخص، أسلوبه الفردي.
وفي نقطة تانية مهمة، هي عادة بتكون، خلينا نقول، متاحة أكثر للناس، الوصول إلها أسهل،
ديمقراطية أكثر إذا بدنا نستعبق هالكلمة.
تماماً، وهالشي بيخليها توصل لشريحة أكبر، الناس اللي بيحسوا إنها فعلاً بتشبههم، بتمثل أسلوب حياتهم بصدق.
يمكن أحسن مثال يخطر على البال هو هارلي ديفيدسون.
أكيد، هارلي مش مجرد شركة بتصنع موتوسيكلات، لا أبداً،
هي بتقدم أسلوب حياة كامل.
بالضبط، مبني على الحرية الفردية، إنك تعبر عن حالك بدون قيود.
وفعلاً، هارلي قدرت تخلق حواليها ثقافة كاملة، مجتمع خاص فيها.
صح، اللي عندهم هارلي أو حتى اللي بيحلموا فيها بحسوا بانتماء قوي جداً.
منشوف هالشي بتجمعاتهم، بالفعاليات اللي بيعملوها، كأنهم بيحتفلوا بقيم مشتركة وبروح المغامرة.
تماماً، بتعطيك هوية واضحة، فيها شوي تمرد، فيها أصالة، وبنفس الوقت بتحس إنك جزء من أيقونة إلها تاريخ.
هاي هي قوة العلامات الشخصية الحقيقية، بتبيعك انتماء وهوية قبل ما تبيعك المنتج نفسه.
بس الملاحظ إن سوق هالنوع من العلامات مجزأ كتير.
شو قصدك بمجزأ؟
يعني ما في علامة شخصية واحدة بتناسب الكل، صعب جداً، وهالشي طبيعي، لأنه بيعكس قديش أذواق الناس وقيمهم متنوعة.
فهمت، عكس مثلاً العلامات الفاخرة اللي بتحاول تعطي صورة موحدة للمكان الاجتماعية.
بالضبط، بتلاقي علامات زي All Birds أو Bombas، Calvin Klein، Kate Spade، Vans، Warby Parker، كل وحدة هلها جمهورة.
كل وحدة بتخاطب ناس مختلفين، بستايلات واهتمامات مختلفة. التركيز بيكون على التعبير الفردي المميز.
تماماً، مش على تأكيد الانتماء لطبقة معينة.
بس أحياناً الخطوط بتتداخل شوي، صح؟ خصوصي بعالم الموضة والأزياء الفاخرة.
صحيح، بتلاقي هالتداخل واضح. الفخامة الكلاسيكية إلها تركيز، والموضة إلها تركيز تاني.
كيف؟ وضح أكتر.
الفخامة تاريخياً بتركز على الديمومة، على الإرث، الجودة اللي ما بتنزل عن مستوى معين، إنها الأفضل.
فكري مثلاً بشانيل، تصاميم كلاسيكية خالدة نوعاً ما.
بالضبط، بينما الموضة زي زارا مثلاً بتركز أكثر على ترند الحالي، على اللحظة، على التغيير المستمر،
تهتم بالأصالة، ويمكن ما بهمها الجودة المطلقة بنفس درجة الفخامة.
وكمان الفخامة مرتبطة بالحصرية، إنها مش متاحة للكل، وبالمكان الاجتماعي طبعاً.
الموضة عادة بتكون أسهل للوصول إلها، ديمقراطية أكثر زي ما حكينا.
بس اللي شفناه بالفترة الأخيرة إنه كتير من علامات الفخامة صارت تتأقلم.
كيف يعني؟
يعني علامات زي فيرساتشي، جوتشي، ديور صارت تمزج بين رموز الغنى والمكان التقليدية وبين شخصية وستايل مميزين.
يعني الموضوع ما عاد بس إنك تكون غني أو من طبقة معينة.
لا، صار كمان كيف بتعبر عن حالك، عن شخصيتك، حتى لو كنت ضمن هاي الطبقة.
وهالتطور بيعكس تغيرات اجتماعية أكبر، يمكن مفهوم النخبة نفسه صار أوسع؟
أكيد، وتطور أذواق الناس ورغبتهم المتزايدة يعبروا عن فرديتهم. فكرة التوحيد اللي كانت تمثلها الفخامة زمان ما عادت كافية للكل.
بس هاي الحاجة للتفرد، للتعبير عن الذات، بتخلق تحدي للعلامات الشخصية نفسها.
كيف؟
مرات بكون صعب عليها تتوسع وتكبر، توصل للناس الجداد خارج دائرة العملاء الأساسيين، اللي هم أصلاً متبنين هويتها بالكامل.
مثال واضح جداً هو ديزل.
صح، ديزل بتستهدف بشكل أساسي فئة الشباب المراهقين،
اللي جزء من صورتهم الذاتية هو رفض التقاليد، رفض الأعراف السائدة.
وهالتركيز القوي بيصعب عليها كتير تستهدف ناس أكبر بالعمر.
والمشكلة مش بس إنه الكبار بالعمر أذواقهم مختلفة، لا،
شو كمان؟
المشكلة إنه مجرد محاولة استهدافهم ممكن تخفف من حدة صورة البراند المتمردة، وهالشي ممكن يزعج أو ينفر الجمهور الأساسي نفسه.
يعني بدها توازن دقيق جدا.
بالضبط، توازن بين الرغبة بالنمو وبين الحفاظ على أصالة البراند، على الروح اللي خلتها تنجح أصلا.
طيب خلينا نحكي شوي عن قصة نجاح مثيرة للاهتمام، تومي باهاما كمثال لبناء علامة شخصية قوية.
قصة حلوة فعلا، بلشت بأوائل التسعينات، ثلاث رواد أعمال قعدوا يتخيلوا شخصية.
شخصية خيالية بالكامل؟
ايه، شخصية اسمها تومي باهاما، بتجسد روح الإجازة الدائمة، واحد حياته كلها كأنها عطلة نهاية أسبوع ما بتخلص.
فكرة قوية.
وهي الشخصية الخيالية صارت هي البوصلة لكل شيء بالشركة. السؤال الأساسي دائما كان تومي باهاما شو كان رح يعمل بهالموقف؟
حلو، وكيف أثر هالشي على المنتجات؟
شكل فلسفة التصميم كلها، قمصان حرير مطبوعة برسومات استوائية، بناطيل بقصات مريحة ومرتبة، شورتات عملية، ملابس أنيقة بس بنفس الوقت قوية، بتناسب حياة الجزيرة اللي رسموها بخيالهم.
وكانوا عارفين مين بدهم يستهدفوا بالضبط؟
أكيد، رجال أعمارهم بين 35 و65 سنة، عندهم ذو رفيع، وضعهم المادي منيح، وبدوروا على لبس يعكس روح المغامرة والتحرر عندهم، يبعدهم عن روتين الشغل والحياة اليومية.
واللي لفتني بالقصة هو تركيزهم من أول يوم
عشو
على بناء صورة البراند، مش بس على زيادة المبيعات، الأولوية كانت للصورة، للقصة.
صحيح، تومي باهاما ما كانت مجرد ماركة ملابس، لا، هي براند لأسلوب حياة كامل. شعارهم كان عيش حياة الجزيرة.
وصفوا عالم تومي باهاما إنه مكان بلا مواعيد تسليم أو مطالب، مكان بتقدر ترجع تتواصل فيه مع متع الحياة البسيطة، تتنفس بحرية، تعيش بعفوية، وتسترخي بأناقة.
التوزيع
اللي هو
ركزوا على المحلات المتخصصة الصغيرة، البوتيكات الراقية، وابتعدوا عن المولات الكبيرة والمتاجر متعددة الأقسام.
ليش؟
كانوا مقتنعين إنه المحلات الصغيرة هاي رح تقدر قيمة البراند الفريدة أكتر، ورح تعرضها بطريقة بتناسب روحها الهادية والمسترخية، وكمان أصحاب هاي المحلات عادة بيكونوا متحمسين أكتر يروجوا للمنتجات اللي بيحبوها.
بس أكيد هالشي كان مكلف بالبداية لشركة ناشئة.
طبعاً، تتعامل مع عدد كبير من المحلات الصغيرة اللي بتطلب كميات قليلة، هاد بيحتاج مجهود وموارد كبيرة.
طيب كيف مولوا حالهم؟
هون بتيجي الحركة الذكية، عملوا قسم سموه Private Label.
شو يعني؟
يعني صاروا يصنعوا منتجات بسيطة زي بناطيل كاكة قطنية عادية لسلسلة متاجر كبيرة. هاي المتاجر بتبيعها تحت اسمها هي، مش تحت اسم تومي باهاما.
يعني استخدموا مصنعهم وقدراتهم الإنتاجية ليجيبوا سيولة سريعة.
بالضبط، هالاستراتيجية سمحت لهم يحققوا أرباح خلال 3 سنين بس، وفرت لهم المصاري اللازمة ليستثمروها ببناء براند تومي باهاما نفسها.
ذكية جدا. وبعدين
لما كبرت البراند شوي استثمروا بالإعلانات، بس ما كانت ميزانيتهم ضخمة، حوالي 2 مليون دولار وقتها، فكانوا لازم يفكروا بطريقة مميزة.
شو عملوا؟
واحدة من أبرز الخطوات واللي كانت جريئة جدا وقتها إنهم فتحوا مطعم.
مطعم؟ مطعم تومي باهاما؟
إيه نعم، مطعم بنفس طابع البراند، مستوحى من منتجات الجزر، أكل ومشروبات استوائية، ديكور مريح، واختاروا موقعه بعناية فائقة في نيبلز فلوريدا.
ليش نيبلز بالذات؟
لأنها منطقة معروفة بسكانها الأثرياء وبمحلاتها الراقية جداً، المكان المثالي لجمهورهم المستهدف.
فكرة المطعم هاي كانت أكثر من مجرد دعاية.
بكتير، هي عرفت ناس جداد على البراند بطريقة تجريبية وممتعة، وكمان الأهم أعطتهم فرصة يراقبوا سلوك زباينهم، يفهموا أذواقهم أكثر.
شو اكتشفوا مثلا؟
واحدة من أهم الملاحظات إنه عدد كبير من زباين المطعم كانوا نساء، وهالشي خلاهم يفكروا ويطلقوا بالنهاية خط ملابس نسائي خاص بتومي باهاما.
توسع منطقي بناء على بيانات حقيقية.
تماما، ومع مرور السنين تومي باهاما نمت بشكل هائل، صار عندهم فوق 160 محل خاص فيهم حول العالم، طوروا شغلهم بالبيع بالجملة لتجار تانيين، وعملوا صفقات ترخيص مربحة جدا.
ترخيص لشو؟
لكل شيء ممكن تتخيله ضمن حياة الجزيرة، أحذية، عطور، نظارات شمسية، ساعات، أثاث منزلي، حتى مشروبات كحولية.
واو، تحولوا لبراند أسلوب حياة متكامل فعلا.
واليوم قيمتها بتقدر بمليار دولار. قصة نجاح ملهمة ببناء علامة شخصية قوية جدا.
طيب، هيك منكون غطينا البراندات الشخصية بشكل جيد. خلينا هلأ ننتقل للنوع الثاني، البراندات المهنية.
تمام، هاي النوعية مختلفة جدا بالهدف وبالطريقة اللي بتشتغل فيها.
هي بتركز أكتر على نقل الخبرة، الكفاءة بمجال معين.
بالضبط، غالبا بتكون متخصصة جدا وبترمز لأداء وظيفي ممتاز وجودة عالية بمجالها.
يمكن المثال اللي ذكرته عن ديولت بيوضح الفكرة.
إيه، لما عامل بناء يستخدم معدات عليها علامة ديوالت، هالشي بيعطي انطباع فوري للمراقب، للزبون، إنه هذا الشخص محترف، بيستخدم أدوات المحترفين، بتعزز مصداقيته.
أمثلة تانية ممكن تكون هيلثي بأدوات الحفر وتثبيت البراغي.
صحيح، أو سترايكر بالمعدات الطبية بالمستشفيات، هيرمن ميلر بأثاث المكاتب الفخمة عالية الجودة، بول ميتشل بمنتجات العناية بالشعر الاحترافية بالمشاغل والصالونات.
يعني الفكرة هون عكس البراندات الشخصية تماماً.
كيف؟
البراندات الشخصية بتحاول تبرز تفرد الشخص، تفرده عن غيره، بينما المهنية كأنها بتحاول تقلل من أهمية الفروقات الفردية.
بالضبط، التركيز بيكون على الخبرة، على الكفاءة ضمن المهنة أو المجال، مش على شخصية الفرد نفسه.
أوضح مثال على هالشي يمكن هو فكرة الزي الموحد بكثير مهن.
تماماً، موظفين الطيران، موظفين المبيعات بالبنوك مثلاً، الطواقم الطبية بالمستشفيات، كلهم يلبسوا زي موحد.
ليش؟
ليقللوا الفروقات الشخصية بالاختيارات الفردية باللبس مثلاً، اللي ممكن تطغى على الصورة المهنية المطلوبة منهم. يعني تخيلي طبيب جاي على الشغل لابس قميص هواي ملون.
أكيد لا رح يوحي بنفس الثقة والاحترافية اللي بيعطيها طبيب لابس المعطف الأبيض التقليدي واللبس الرسمي تحته.
بالضبط، الزي الموحد هنا هو جزء من بناء الصورة المهنية.
وفي نقطة تانية مهمة بتميز البراندات المهنية،
اللي هي
إنها غالباً بتكون محصورة بفئة منتجات معينة، ما بتتوسع كتير لفئات تانية بعيدة عن مجالها الأصلي.
صحيح، هالشي منطقي لأن قوتها وسمعتها مبنية على خبرتها المتخصصة بمجال وظيفي معين.
زي ماكيتا مثلاً، معروفة بمعداتها الكهربائية للمحترفين، أدوات قوية ودقيقة.
صعب جداً نتخيل إنه صورة براند ماكيتا ممكن تترجم بسهولة لمنتجات زي الملابس أو العطور أو مستحضرات التجميل، ما إلها معنى.
وهالشي بينطبق على أغلب البراندات المهنية المعروفة، بوز بهندسة الصوتيات،
لايقا بعالم التصوير الفوتوغرافي الراقي والكاميرات الاحترافية،
لوكهيد مارتن بالصناعات الجوية والدفاعية، سيمنز بالأتومات الصناعية والمعدات الطبية، شيمانو بمكونات الدراجات الهوائية عالية الأداء ومعدات الصيد.
القوة الأساسية لهالبراندات هي تخصصها وخبرتها العميقة بمجالها.
بس وهون السؤال، هل ممكن براند مهنية تتحول مع الوقت لشي فيه لمسة شخصية أكتر؟
سؤال ممتاز، والجواب هو نعم ممكن. شفنا حالات لبراندات بلشت كمهنية بحتة بتركز على الأداء العالي والجودة التقنية، وبعدين مع الوقت صارت تجسد قيم وأساليب حياة معينة بتلامس الزباين على مستوى شخصي.
زي مين مثلاً؟
The North Face.
بعرفها، ملابس المغامرات.
بالضبط، هي بلشت كبراند بتصنع ملابس ومعدات تقنية متخصصة للمتسلقين الجديين والمستكشفين المحترفين، جودة عالية وأداء بأصعب الظروف.
بس اليوم؟
اليوم هي أكثر من هيك بكتير، صارت رمز للمغامرة بشكل عام، لحب الطبيعة، لاستكشاف العالم الخارجي، حتى لو كنت مجرد هاوي أو بتحب تلبس جاكيت أنيق وعملي بالمدينة.
مثال تاني ممكن يكون رولكس؟
أكيد، رولكس بالأساس بنت سمعتها على الدقة المتناهية وعلى ساعاتها العملية اللي بتتحمل ظروف قاسية، زي ساعات الغوص للغواصين المحترفين وساعات الطيارين، كانت أداة مهنية.
واليوم هي رمز عالمي للفخامة والنجاح والإنجاز الشخصي، صار فيها جانب تعبيري وشخصي قوي جدا.
تماما، ومثال ثالث ومختلف شوي هو كاتربيلر.
كاتربيلر تبعت الجرافات والمعدات الثقيلة؟
هي نفسها، أصلها براند للمعدات الثقيلة والأليات الصناعية الضخمة، يعني مهنية بحتة.
بس هلأ منشوف أحذية وملابس عليها لوجو كات.
بالضبط، قدرت تتوسع بنجاح لهي الفئات معتمدة على الصورة الذهنية الأصلية تبعتها، القوة، المتانة، الصلابة، التحمل، فصارت تجذب ناس عاديين حابين يظهروا بهالصورة القوية والصلبة بحياتهم اليومية.
يعني التحول ممكن، بس يمكن بحتاج وقت طويل واستراتيجية ذكية.
أكيد، وبيعتمد كتير على طبيعة البراند الأصلية وعلى القيم اللي ممكن تستخلص منها وتكون جذابة لجمهور أوسع.
طيب، خلينا نحكي بتفصيل أكثر عن مثال عملي لبناء براند مهنية قوية، قصة ديوالت وإعادة إطلاقها.
قصة ديوالت بتوضح كتير من المبادئ اللي حكينا عنها. بأوائل التسعينات، شركة بلاك اند دكر اللي كانت معروفة جداً بسوق الأدوات الكهربائية للمستهلكين العاديين واجهت مشكلة كبيرة.
شو كانت المشكلة؟ أدواتهم كانت منتشرة بكل مكان.
المشكلة كانت مع المحترفين. أدوات بلاك اند دكر كان ينظر إلها إنها ممتازة لأصحاب البيوت، للهواء، للأعمال الخفيفة، بس مش للمحترفين الحقيقيين زي مقاولين البناء والنجارين والكهربائيين.
هدول المحترفين كانوا بفضلوا براندات تانية؟
إيه، كانوا عم يتجهوا أكتر وأكتر لبراندات زي ميلووكي، ماكيتا، بوش. هاي البراندات كانت معروفة بأدائها القوي، بمتانتها، بقدرتها على تحمل الشغل الشاق والمتواصل بمواقع العمل.
وهالصورة السلبية لبلاك اند دكر عند المحترفين أثرت عليهم؟
أكيد، مش بس خسروا مبيعات مباشرة لهدول المحترفين، لا، الموضوع كان أعمق.
كيف يعني؟
أثرت كمان على علاقة هالمحترفين بزباينهم. يعني تخيلي مقاول جاي يشتغل ببيتك وشايفيته عم يستخدم أدوات بلاك اند دكر.
ممكن أفكر إنه مش محترف كفاية؟ أو إنه بيسترخص بالمعدات؟
بالضبط، صاحب البيت العادي بيربط هالبراند بمنتجات أقل قوة موجهة للمستهلك العادي مش للشغل الجدي. وبما إنه صاحب البيت غالباً ما عنده خبرة فنية ليقيم شغل المقاول نفسه، بيعتمد على مؤشرات بصرية
زي نوعية وجودة المعدات اللي بيستخدمها.
تماماً، فصار استخدام المقاول لأدوات من براند مهنية محترمة زي ديوولت أو ماكيتا بيعزز صورته كخبير ومحترف بعين الزبون، والعكس صحيح.
مشكلة حقيقية لبلاك اند دكر، شو عملوا؟
قرروا إنهم لازم يدخلوا سوق المحترفين بقوة، بس أدركوا إن اسم بلاك اند دكر نفسه صار عائق. صعب يقنع المحترفين إن أدوات بنفس الاسم فجأة صارت احترافية.
فقرروا يطلقوا براند جديدة خاصة للمحترفين؟
تقريباً، بس بدل ما يبلشوا من الصفر كماماً، عملوا حركة ذكية جداً. قرروا يرجعوا يحيوا براند تانية كانت عندهم أصلاً بس شبه منسية،
اللي هي
ديوولت.
بالضبط، ديوولت شركة قديمة تأسست سنة 1924 على إيد ريموند ديوولت اللي هو مخترع المنشار الشعاعي
راديال أرمسو،
وكان إلها سمعة تاريخية. كل نساء
كان إلها سمعة ممتازة بإنتاج أدوات قوية وعالية الجودة، خصوصاً المناشير، وكانت موجهة للحرفيين المحترفين. بلاك أند دكر كانت اشترتها زمان بس ما ركزت عليها كتير،
فاستغلوا هالاسم وهالتاريخ
تماماً. وسعوا نطاق براند دولت من مجرد مناشير لمجموعة كاملة وشاملة من الأدوات الكهربائية اللاسلكية والسلكية، ورجعوا قدموها للسوق كبراند مستقلة عالية الأداء وموجهة حصراً للمقاولين والبنائين والمحترفين بقطاع الإنشاءات بشكل خاص.
والتغيير ما كان بس بالاسم والمنتجات، صح؟
لا طبعاً، كان تغير شامل بالهوية البصرية وبالاستراتيجية كلها.
زي شو؟
أهم شيء كان تغيير الألوان. اعتمدوا نظام الألوان الأصفر والأسود الصارخ اللي صار أيقوني لدولت هلأ.
ليش اختاروا هالألوان بالذات؟
لسببين رئيسيين. أولاً، لترمز للقوة والمتانة والصلابة، ألوان بنشوفها كتير بمواقع البناء ومعدات السلامة وإشارات التحذير. ثانياً، والأهم يمكن، عشان تبرز بشكل واضح جداً على رفوف المحلات وتلفت نظر المحترفين فوراً.
تميز بصري قوي
جداً، وحتى الشعار نفسه صمموه بخط عريض وحروف كبيرة ليسهل تمييزه من بعيد وبسرعة.
وشعاره guaranteed tough، قوة مضمونة.
هذا الشعار كان بمثابة وعد واضح وصريح للمحترفين، بلخص تركيز البراند على المتانة القصوى والتكنولوجيا المتقدمة اللي بتلبي احتياجات الشغل الصعب.
طيب، هاد كله كلام نظري وتسويق، كيف ضمنوا إنه المنتجات نفسها تكون قدن هالوعد؟
هاي النقطة الحاسمة، ما اكتفوا بتغيير اللون والاسم، صمموا وصنعوا أدوات ديوالت من الصفر تقريباً لتكون مخصصة للاستخدام الاحترافي الشاق.
يعني مواد أقوى؟ تصميم مختلف؟
كل هاد، متانة معززة، محركات أقوى، عمر بطارية أطول بكثير للأدوات اللاسلكية التي كانت عم تنتشر وقتها، تصميم بيتحمل السقوط والغبار والمي بمواقع العمل، كل شيء كان مصمماً ليكون طف.
والتسعير؟
ليؤكدوا على جودتها العالية ومكانتها المتميزة، كان سعر أدوات ديوالت أعلى بشكل واضح من منتجات بلاك اند دكر الموجهة للمستهلكين.
وقنوات التوزيع كمان اختلفت؟
أكيد، باعوها بشكل أساسي عن طريق قنوات التوزيع المهنية، محلات العدد والأدوات المتخصصة، تجار التجزئة اللي بيبيعوا للمقاولين، الموزعين الصناعيين، وتجنبوا تماماً المولات الكبيرة ومحلات السوبر ماركت اللي عادة منلاقي فيها بلاك اند ديكر،
لحتى يحافظوا على الصورة الاحترافية.
بالضبط، كل تفصيل بالاستراتيجية كان بيخدم هدف بناء صورة البراند المهنية المتميزة.
والتسويق والإعلانات كيف وصلوا للمحترفين؟
استهدفوهم بشكل مباشر جداً عن طريق الإعلانات بالمجالات الصناعية المتخصصة اللي بيقرأوها المقاولين والحرفيين.
شو كان مضمون الإعلانات؟
ركزوا كثير على الأصالة والمصداقية، عرضوا صور وفيديوهات لمحترفين حقيقيين عم بيستخدموا أدوات ديوولت بمواقع شغل حقيقية وصعبة، ما جابوا ممثلين أو استعرضوا المنتج بمعزل عن بيئة استخدامه.
وهل شي بيعطي ثقة أكبر للمحترف اللي بيشوف الإعلان؟
أكيد، ودعموا الإعلانات بأنشطة ترويجية مكثفة ومبتكرة.
زي شو؟
شاركوا بقوة بالمعارض التجارية الخاصة بقطاع البناء، بعتوا كتالوجات مفصلة بالبريد المباشر للمقاولين المسجلين، عملوا عروض خاصة بنقاط البيع عند التجار المعتمدين.
وسمعت كمان عن شاحنات ديوولت الصفراء؟
صحيح، شغلوا أسطول من الشاحنات الصغيرة، الفانات المطلية باللون الأصفر والأسود المميز. هاي الشاحنات كانت بتزور مواقع البناء مباشرة لتعرض أحدث منتجات ديوولت، وتخلي الحرفيين يجربوها بإيدهم بنفس مكان شغلهم.
تواصل مباشر وفعال جداً.
جداً، وما وقفوا هون.
شو كمان؟
وسعوا وجود البراند وصورتها عن طريق اتفاقيات ترخيص لمنتجات تانية بيحتاجها المحترف بموقع العمل، زي أحذية السلامة، سيفتي بوتس، وقفازات العمل اللي بتحمل علامة ديوالت.
وعملوا شركات كمان؟
إيه، عملوا شركات استراتيجية مع منظمات وفعاليات بترتبط بالقوة والأداء العالي، زي سباقات السيارات ناسكار. هالشي ساعد يربط اسم ديوالت بالمتانة والأداء الأقصى بذهن الجمهور.
استراتيجية شاملة ومتكاملة بكل معنى الكلمة.
تماماً، وهي الاستراتيجية نجحت بشكل باهر. قدرت بلاك أند ديكر من خلالها تحط ديوالت كبراند رائدة ومتميزة بسوق المحترفين، معروفة بالقوة والموثوقية والأداء العالي.
وبنفس الوقت حافظت على سوقها الاستهلاكي من خلال براند بلاك أند ديكر الأصلية.
بالضبط، اتمكنوا من خدمة السوقين المختلفين ببراندين منفصلين وموجهين بشكل دقيق. يمكن العامل الأهم بنجاح ديوالت كان فهمهم العميق للاحتياجات النفسية لزبائنهم المحترفين.
شو هي الاحتياجات النفسية؟
الحاجة لإظهار صورة مهنية قوية وموثوقة. أدركوا إن الأدوات اللي بيستخدمها المحترف هي جزء من هويته المهنية، جزء من الطريقة اللي بيقدم فيها حاله للعالم ولزبائنه. فاستخدام براند زي ديوالت صار بحد ذاته تعبير عن الذات المهنية.
طيب، بعد ما استعرضنا هالمسارين الواضحين، البراندات الشخصية اللي هدفها التعبير عن الذات والفردية، والبراندات المهنية اللي هدفها إظهار الخبرة والكفاءة، بيخطر ببالي سؤال.
تفضلي.
هل ممكن لعلامة جديدة اليوم إنها تحاول تخلط بين هدول الخطين عن قصد من البداية؟ يعني بدل ما تبدأ مهنية بحتة وتتطور مع الوقت لتكتسب جوانب شخصية أو العكس، هل ممكن تبدأ وهي بتحاول تجمع بين الاثنين من أول يوم؟
سؤال مهم جداً، وبظن إنه بيلامس كتير من التحديات اللي بتواجه بناء البراندات بعالم اليوم. هل ممكن تبني هوية هجينة فعلاً؟
وشو ممكن تكون الفوائد والمخاطر المحتملة لهيك استراتيجية؟
يعني هل ممكن تجمع بنجاح بين جاذبية التعبير عن الذات اللي هي أساس العلامات الشخصية، وبين المصداقية والكفاءة اللي بتمثلها العلامات المهنية،
بدون ما تضعف أي جانب منهم، أو الأسوأ بدون ما تربك المستهلك وما يعرف كيف يصنف هاي البراند؟
بالضبط، هذا هو التحدي الأكبر، إيجاد التوازن الصحيح والتواصل بوضوح حول شو بتمثل هاي البراند بالضبط. هذا موضوع بيستحق تفكير عميق لأي حدا عم بفكر يبني براند جديد اليوم بعالم السوق المعقد والمتشابك اللي عايشين فيه.